بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم أخذ العزاء على الميت لثلاثة أيام؟
ما حكم؟
يعني ما حكم الجلوس للعزاء على الميت لثلاثة أيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا، لم يثبت فيما يتعلق بالتعزية مدة معينة، والتعزية مربوطة بالصفة التي ذكرت لكم، وهي أنك متى رأيت أن التعزية مناسبة فإنك تعزي، ومتى رأيت أن الولي ولي الميت قد حصل له السلوى وارتاح فإنك لا تعيد إليه الموضوع مرة أخرى. أما بالنسبة إلى اجتماع للعزاء، فهذا الأكثرون من أهل العلم على المنع، على أنه لا يجوز الاجتماع في العزاء، ويعظم الأمر إذا كان هذا الاجتماع فيه محذورات شرعية، كأن يؤتى بقراء يقرؤون القرآن كما يوجد في بعض الجهات، أو مثلا يكلف تكاليف مالية، كأن يؤتى مثلا بسرادقات أو بكراسي أو مثلا بأنوار، بحيث أن اللي يمر مع الشارع بدل ما يظن أن هذا مجلس عزاء يظن هذا أنه مجلس فرح وسرور. فمن أهل العلم من يقول إذا كان المقصود من العزاء هو تعزية أهل الميت في بيتهم دون أن يكون هناك أي مظاهر أو أي محذورات شرعية، فإن هذا لا بأس به. وممن يرى هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: إذا أن الناس ذهبوا إلى أهل الميت وعزوهم في بيتهم، شربوا مثلا عندهم القهوة أو الشاي، فهذا لا بأس به، لكن لا يجوز تخطي هذا إلى الأمور المحذورة، إلى الأمور المحذورة. وفيه ملحظ آخر، إنه الناس في زماننا هذا يعني بدأوا يتفرقون بالأعمال يعني الوظائف، فلو أننا قلنا أنهم لا يجتمعون كيف يعزيهم الناس؟ أين يأتون إليهم؟ كما تلاحظون البلاد والمدن في هذه الأزمنة اتسعت، من أول تكون الديرة صغيرة بحيث أنه يمكن التعزية بالمسجد أو في أول موقف، لكن الآن لا، المدن الآن توسعت والناس تفرقوا. من أول تجد أن الأب وأولاده الخمسة والعشرة ببيت واحد، الآن كل واحد من الأولاد له بيت بجهة من البلد. فمثل هؤلاء على رأي الشيخ، إنهم إذا اجتمعوا في بيت أحدهم تسهيلا للناس يأتون إليهم ويعزونهم، فإن هذا لا بأس به، لكن شريطة ألا يكون في هذا أي محذور من المحاذير الشرعية التي أشرت إلى بعضها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم جلب النساء لداعية تعظ النساء في مجلس العزاء؟
لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لا بالنسبة إلى الرجال ولا بالنسبة إلى النساء، لأنه يخشى أن هذا الأمر يتطور، لأن القاعدة يا إخوان عند الناس إنهم لا يقفون عند حد، ما يقفون عند حد. فلو قيل لا بأس أنه يؤتى بواعظ يعظ الرجال أو بواعظة تعظ النساء، فإن هذا قد يتطور إلى أنه يؤتى بقارئ يقرأ القرآن، فنقول مثل هذا الأمر لا يجوز قصدا. لكن لو أن واحدا من الرجال الحاضرين صار من طلبة العلم وتكلم بالمجلس، ما نقول ما يجوز الكلام، نقول هذا ما في مانع. أو أن النساء مثلا حضر من ضمنهم مثلا امرأة طالبة علم وداعية، فرأت أن الفرصة مناسبة أن تكلم لعشر دقائق، نقول هذا لا مانع منه. لكن فرق بين أن الشيء يأتي عرضا وبين أن يأتي قصدا. نعم.
أحسن الله إليكم أيها الشيخ وبارك في عمركم. كما يقول: إن عندنا أقوام إذا مات لهم قريب يجتمعون في اليوم الثالث من موته واليوم السابع واليوم الأربعين لقراءة القرآن وغيرها، وإذا منعتهم قالوا: أليس الدعاء مشروعا؟ فكيف نرد على قولهم؟
نرد عليهم بأن الدعاء مشروع، ولكن الدعاء له صفات في الشرع، والعلماء رحمهم الله يقولون البدعة تأتي تدخل العبادة إما من جهة مثلا الصفة أو من جهة الوقت أو من جهة العدد مثلا، ما هو على سبيل الحصر. فإذا جعل للعبادة صفة غير شرعية تكون العبادة بدعة، ولو هي عبادة. الدعاء مخ العبادة، هو من أجل الطاعات وأعظم العبادات الدعاء. لكن لو صار في دعاء جماعي نقول هذا بدعة، لأن هذه الصفة أدخلت على العبادة. أو مثل ما ذكر السائل، لو كان يدعى إلى الميت في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع عشر أو في الأول الأربعين، نقول تحديد زمان معين هذا يعتبر بدعة. وعلى هذا نقول للأخ إن ما ذكر فلا ريب أن هذا يعتبر من البدع والمحدثات في الدين. والواجب أن الميت ما يقيد الدعاء له بعد ثلاثة أيام، مثل ما مر علينا الميت يدعى عليه في يدعى له في صلاة الجنازة، ويدعى له بعدما يدفن يوقف على قبره. إذا ما ننتظر أنه يمضي ثلاثة أيام وبعدين يبدأ الدعاء، هذا لا يجوز. ثم أيضا أن الميت الدعاء له مو محدد مدة معينة، الميت يدعى له دائما وأبدا، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. إذن ما ذكره الأخ السائل فلا ريب أنه من البدع. والرد مثل ما قال، نقول إنما أدخل على العبادة من صفة أو عدد أو تحديد وقت لم يرد بها الشرع، فإن هذا يكون من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أخصص يوما أزور فيه قبر أبي لأني أكون مشغولا إلا في ذلك اليوم؟
لا يجوز، ليس للإنسان أن يخصص وقتا معينا لزيارة قبر أبيه، لأنه كما سمعتم في الدرس تخصيص وقت معين لزيارة المقابر هذا ليس عليه دليل من الشرع. ولهذا فالأحوط في حق السائل أنه إذا كان مثلا عنده فراغ يزور بعض الأيام، لكن ما يجعل الفراغ هذا هو الذي يزور فيه أبي، لأنه يجي البدعة الآن من أي جهة؟ من الوقت. صار حدد الزيارة بوقت لم يحدده الشرع. فلو فرضنا هذا الإنسان مثلا ما عنده عطلة إلا يوم الجمعة، نقول لا بأس أنك تزوره مثلا في يوم الجمعة، لكن ما تداوم على زيارة الجمعة. أنتم عندكم عطل غير العطل الرسمية، عندكم عطل أخرى تمر عليكم، يمكن يمر عليكم عطل يوم سبت وأحد ولا اثنين وثلاثة، فلا يحدد الإنسان وقتا للزيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لم يدفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عثمان زوجها، ودفنها أبو طلحة؟ وما المقصود بالمقارفة؟ وهل من اقترف لا يجوز له أن يدفن النساء؟
هذه عدة أسئلة، وكما قلت لكم الشرح كان على وجه الإيجاز والاختصار، ولا أنا يعني أستطيع أن آتي بمثل الأفكار ذي في أثناء الحديث، لكن تشوفون الآن يقول يعني كملنا والحمد لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يواري ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، لم يوارها، والله أعلم لبيان الجواز، يعني لبيان أنه ما يلزم أن ولي الميت أنه هو الذي يواريه في قبره. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط على الذي يواري بابنته أنه لم يقارف الليلة، يعني الليلة اللي راحت، فهذا اختلف العلماء فيه على قولين في معناه. قيل إن المعنى لم يقارف يعني لم يرتكب ذنبا، وهذا في الواقع بعيد جدا، ورده بن حزم بقوة وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة بأنه لم يقارف ذنبا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يخشى أن هذا يكون من باب تزكية النفس. الثاني الذي يراه الأكثرون من أهل العلم أن المراد لم يقارف يعني لم يجامع زوجته، لأن الذي جامع زوجته يكون قريبا بشهوات الدنيا وبلذاتها، فاشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يجامع زوجته في الليلة الماضية، هذا هو الأقرب.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدعى للمرأة في الجنازة يعني في صلاة الجنازة بقولنا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أنه يدعى بهذا الدعاء ويقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها، ويكون المراد إبدال الصفات لا إبدال الذوات. أما فهمتوا؟ إبدال الصفات لا إبدال الذوات، لأنه ورد ما يدل على أن الإنسان إذا دخل الجنة هو وزوجته فإنها تكون زوجته في الجنة زيادة على الحور العين، الحور العين. لكن قال بعض العلماء أنه إذا قيل أبدلها زوجا خيرا من زوجها يكون المراد إبدال الصفات، يعني صفات اللي في الدنيا تجي صفات جديدة بالدار الآخرة، يعني تتغير الصفات، تتغير الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم، من دخل في التكبيرة الثالثة مع الإمام من صلاة الجنازة ماذا يصنع؟
الراجح من قولي أهل العلم أنه يدعو. ليش؟ لأننا لو قلنا بالثالثة تكبر تقرأ الفاتحة، والإمام إذا كبر الرابعة يسلم وانت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون انصرفت الآن من صلاة الجنازة بدون دعاء. وما هو المقصود من صلاة الجنازة؟ هو الدعاء. ولهذا قال العلماء أنك إذا دخلت مع الإمام في التكبيرة الثالثة تبدأ بالدعاء للميت، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة نعم وسلم أنت ما تسلم الآن، تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة وتكبر التكبيرة الثانية وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الرابعة وتسلم إذا كان الميت لم يرفع. إذا كان الميت موجود، يعني اللي قدمه الميت مثلا أبعد والمسجد كبير، في إمكانك أنك تقرأ الفاتحة والصلاة. أما إذا كان الميت رفع على عجل فإنك توالي التكبيرات، توالي التكبيرات ثم تسلم، ويكون سقط عن قراءة الفاتحة لأنه سقط المحل. مثل الآن الإنسان مثلا إذا دخل والإمام في الركوع تصح الركعة لو أنه ما قرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ما أدرك محله، ما أدرك محلها الذي هو القيام.
فتح الله عليكم، هل التسليم من صلاة الجنازة عن اليمين فقط أم على اليسار كذلك؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والمشهور أنه يكتفى في صلاة الجنازة بتكبيرة واحدة، لأن العلماء رحمهم الله يقولون إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله هل في صلاة الجنازة استفتاح؟ يعني إذا كبرت تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ قال الإمام أحمد ما سمعت. إذن صلاة الجنازة ما فيها دعاء استفتاح، على طول يقول الإمام الله أكبر، وتقول بعده أنت الله أكبر، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتشرع في الفاتحة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ولهذا لا يقرأ شيء زائد على الفاتحة، شيء زائد على الفاتحة. أما ما ورد عند النسائي من حديث أن ابن عباس قرأ الفاتحة وسورة وجهر بها، فهذا غير محفوظ، هذا غير محفوظ، يعني ذكر السورة غير محفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إني أحبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه،
ويسأل عن البكاء بصوت خفيف، هل يدخل في النياحة؟
لا يدخل، ما يغلب فيه الإنسان ولا يكون تقصده فإن هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان. فلو أن الإنسان بكى ولكن مع البكاء ظهر نوع صوت غصب عليه وهو يريد يكتم الصوت ولكن ما قدر، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، إنما المحذور هو القصد الذي يقصد به رفع الصوت، هذا هو المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم، الزيادة على الزيادة إلى ست تكبيرات هي اجتهاد، ورأي عمر اجتهاد، فلما نقدم اجتهاد علي على اجتهاد عمر رضي الله عنه؟
لأن اجتهاد علي يعني معلل بقوله إنه بدري. يستفاد من عموم العلة، من عموم العلة إنه إذا وجد ما يقتضي الزيادة فلا بأس. أما كون عمر رضي الله عنه قصرهم على أربع فقد تقدم لكم وجهه. نعم.
يقول انتظار الابن أو الأخ أو الزوجة لكي يأتي من بلد آخر عند موت الميت،
إيش؟
يقول انتظار
تبعد فمك شوي عن اللاقطة حتى يتضح الصوت أكثر.
يقول انتظار الابن أو الأخ أو الزوجة لكي يأتي من بلد آخر عند موت الميت فيتم تأخير الميت ليوم، فهل هذا جائز؟
لا يجوز. أنا قلت لكم هذا، قلت تأخير الميت من أجل أن فلانا أو علانا يجي من البلد الفلاني من أجل أن يحضر الصلاة عليه، هذا والله جناية على الميت. ليش؟ لماذا التأخير؟ من أجل يصلي، والصلاة مثل ما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة على المرأة التي كانت تقوم المسجد ذهب وصلى على قبرها. فإذا مات الميت فينبغي أن يبادر بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه قدر الاستطاعة، ولا ينتظر أي شخص كائنا من كان لا ينتظر. لكن الناس يطيعون لما يطيعون ما يطيعون نعم.
أحسن الله إليكم. أنتم تعلمون أنه عندنا في مصر يوجد مناطق لا نستطيع أن نحفر في الأرض لعدم ملائمة التربة، وندفن فوق الأرض مع قليل من التغطية بالرمل، فما هو الحال في ذلك؟
أما قول السائل أنتم تعلمون، لا أعلم أنا. هو إيه؟ إيه؟ هو الأصل أن الميت يحفر له حفرة كما في قوله تعالى ثم أماته فأقبره. فكرامة الميت هي دفنه لأجل حفظ حرمته من جهة، ولأجل ألا يتأذى الأحياء بالرائحة. فالمقصود أن الميت يوارى ويخفى، فإن أمكن أنه يوارى في قبر تحت الأرض فهذا هو المطلوب، وإذا أمكن أنه يوارى بمثل ما ذكر الأخ السائل ولا يمكن حفر القبور على يعني في قرار الأرض، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما المهم إن الله جل وعلا كرم بني آدم ولم يجعله كالسباع التي إذا ماتت ترمى في البر، لا، جعله يدفن، فإذا دفن في قبر يواريه ويعلم أنه قبر مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية فهذا هو المطلوب. أما إذا لم يمكن ومثل ما ذكر الأخ السائل أنه يدفن في هذا المكان حتى يبلى ولا يبقى إلا عظام يسيرة ويذهب بها إلى مكان آخر فهذا لا بأس به، وهذا معمول به عندنا حتى في مكة في مقبرة المعلات. نعم، هذا معمول به. أنا مرة حضرت جنازة في مقبرة المعلات، ما في قبور تحفر، هي على شكل صبات اسمنتية، غرف تغطى بغطاء يشال ويوضع، فهذا على قدر الاستطاعة يعمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. هل للمسلم أن يوصي بدفنه مع فلان أو عدم دفنه مع فلان، وما ضابط ذلك؟
إن كان المراد أنه يوصي بدفنه معه في القبر فهذا لا يجوز، لأن الأصل كما تقدم أن كل ميت يدفن بمفرده. أما إذا كان المقصود أنه يدفن بجوار فلان فهذا في تفصيل، فإن كان قصده التبرك بفلان أو القرب مثلا القرب من فلان لمعنى غير شرعي فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان قصده أنه يدفن مثلا بجوار أبيه أو بجوار أمي لأجل أن تسهل الزيارة ويسهل السلام فهذا نص أهل العلم على أنه لا بأس به.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يحمل المرأة الميتة عند وضعها في القبر غير محارمها؟
لا بأس بهذا، أقول لا بأس بهذا، وقد لا يكون محارمها يقوون على وضعها في قبرها. يعني مثلا الولد لو ماتت أمه أو مات أبوه قد يكون ما الأولاد مو على درجة واحدة، قد يكون ما عنده تحمل. وهذا إذا جيت تعزيهم بعد نهاية الدفن مثلا تجد بعض الأولاد على درجة عظيمة من التأثر، تأثر، تجد بعض الأولاد لا متماسك نوعا ما. فلهذا نص أهل العلم على أنه لا يلزم في إنزال الميت في قبره مطلقا لا رجل ولا امرأة أن الذي ينزلهم أولياؤه، نعم، وإنما يجوز أن المرأة ينزلها غير ولية، مثل ما مر علينا قبل قليل أن الذي يعني دفن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة، لا زوجها عثمان ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يحصل أن أمر على المقبرة بالسيارة وأهلي معي، وأنوي الدخول وأهلي معي بالسيارة، فما الحكم؟
يعني قصدي ينوي الدخول وهو ما دخل؟ لا، كونك تنوي الدخول وانت ما دخلت هذا ما يكفي، انت ما حصل النية الان ولا حصل الفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، فكونك يكون اهلك معك وانك تنوي فقط ولكن ما دخلت لا هذا ما يحصل شيء. اما اذا كان قصد السائل انه يوقف السيارة عند باب المقبرة ويدخل هو، وإذا دخل مو بلازم أنه يروح لنصف المقبرة أو إلى آخره، خلاص إذا دخل وراء الباب بخمسة سنتي يكفي، يكفي، والآن يصدق عليه أنه زار القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز نبش القبور لمصلحة كتوسيع الطريق ونحوه؟
هذه ما هي بعندي أنا، أقول هذه ما هي بعندي أنا القضية، لكن على أي حال هي كقضية يعني علمية، ولا القضايا هذه ترفع إلى العلماء ويستصدر فيها إصدارات، لكن الأصل أنه ما يجوز نبش القبور لتوسعة الطريق أبدا. وكان ممن يرى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما هو منصوص عليه في الفتاوى، فإنه في شارع من شوارع الرياض، الظاهر أنه اللي يسمى شارع الوزير قديما، ما أدري الآن الرياض تغيرت علينا، وحنا ندرس في الكلية تغيرت المسميات واتسع البلد، لكن في شارع أذكر بالرياض إنه شارع الوزير كان يمر من عند مقبرة، من عند مقبرة، وكان فيه انحراف، فوجه سؤال للشيخ من قبل البلدية آنذاك إنه هل يجوز توسعة المقبرة، توسعة الشارع من المقبرة، فالشيخ أصدر فتوى، اللي منكم عنده فتاوى ابن إبراهيم يمكن يرجع الكتاب الجنائزي يشوف الفتوى، لأنه لا يجوز. إذا نقول لا يجوز توسعة المقبرة، نعم، من أجل توسعة الشارع، لا يجوز الأخذ من المقبرة أو نقش المقبرة من أجل توسعة الشارع، إلا إذا كان القدر الذي سيؤخذ ليس فيه قبور، لأن بعض المقابر قد تكون ما استوعبت في الدفن، يكون عند الجدران قرب الجدران أماكن ما دفن فيها، فإذا كان اللي قرب الجدار هذا ما دفن فيه فلا بأس أنه يقص جدار المقبرة ويوسع الشارع. أما إذا كان التعدي على الأموات فهذا لا يجوز، لأن الميت لما دفن في هذا القبر ملكه، لما دفن في هذا الميت في هذا القبر صار ملكا له، فلا يجوز التعدي عليه.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الدعاء جهرا بعد الدفن والناس يؤمنون؟
لا يجوز، هذا من البدع، لأن ليس عندنا دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والقاعدة في الشريعة الإسلامية أن الأدعية تكون بشكل إفرادي، ما عندنا دعاء جماعي في الشريعة الإسلامية أبدا، فالدعاء دعاء إفرادي. إذا نأخذ هذا الحديث على القاعدة المستقرة، إن كل واحد يقف بمفرده ويستغفر للميت ويسأله التثبيت بمفرده ولا ينظر إلى الحاضرين، لا تأمينا ولا تأييدا.
أحسن الله إليكم. ما حكم نعي الميت في المسجد بمكبرات الصوت أو خارج المسجد بسيارة تدور في الشوارع وتنعي؟
هذا نعي الجاهلية، هذا نعي الجاهلية تماما، كانوا يركبون الدواب ويطوفون في الأسواق ويعلنون عن الميت، فهذا نعي الجاهلية. وتقدم لكم أن النعي إذا كان بهذه الصفة لا يجوز.
أحسن الله إليكم. بعض النساء تقول إنها إذا نامت فإن روحها تذهب للمقبرة وتتكلم مع بعض الأموات القريبين وترى حال بعضهم الذين يعذبون، يقول: وهناك شبهة أن الذي يلمس جسدها وهي في الرؤيا وروحها في المقبرة فإنها تموت، وجزاك الله خيرا.
ما والله ما أدري عن هذا السؤال، هذا ما عندي له جواب. اللي بعده.
أحسن الله إليكم، ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟
هذا موضوع خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة الجنازة، اللهم إلا ما ورد في بعض الروايات في التكبيرة الأولى، وما عداها فإن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه. لكن صح عن ابن عمر أنه رفع يديه في صلاة الجنازة، ومعلوم أن ابن عمر شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يخفى على شريف علمكم أن قول الصحابي أو فعل الصحابي موضع خلاف بين أهل العلم، فمن قال بحجية قول الصحابي أخذ بفعل ابن عمر ورفع يديه، ومن قال لا أنا لا أخذ إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن له ذلك. وصحيح أنه ورد رفع اليدين في صلاة الجنازة مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء من طريق عمر بن شبه، وقد أعله أهل العلم، ومنهم الدارقطني في العلل. اللي منكم عنده علل الدارقطني يمكن يرجع إلى العلل ويرى كلام الدارقطني على هذا الحديث. فخلاصة الكلام وقصار القول وحماداه أن من أخذ بالموقوف قال برفع اليدين، ومن أراد أن يقتصر على المرفوع فإنه لا يرفع يديه. ولهذا إذا رأيت إنساناً ما يرفع يديه ما تنكر عليه، وإذا رأيت إنساناً يرفع يديه ما تنكر عليه، ولكل وجهة هو موليها. السؤال الأخير.
أحسن الله إليكم، هل ثم رأي بالتكبير 9 تكبيرات على الميت؟
الظاهر أنه هذا ورد في تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم على حمزة، على عمه حمزة، هذا الذي أذكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.